أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا وانفع بنا واغفر لنا والوالدين والمشايخنا في الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الإمام عليه السلام: فصل. ويستحق الأرش لا الرد إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده. قد ذكرنا، ذكر الإمام عليه السلام في الفصل الأول الأمور السبعة التي يبطل بها الرد ويبطل بها الأرش. وفي هذا الفصل بيذكر الإمام عليه السلام أمور يبطل بها الرد ويستحق بها المشتري الوش الأرش، أما الرد فقد بطل ولكن بيستحق الأرش. قال: ويستحق الأرش للرد بتلفه. هذه الأمور ذي بيستحق المشتري الأرش ولعلها الرد بأمور. قال: ويستحق الأرش للرد إلا بالرضا. ما الرضا؟ بيستحق الوش الرد ولو كان بعد التلف. نعم، يعني مهما وقبه التراضي بين البائع والمشتري، بيقولوا الرضا يعني ما أرضاك بيقطع كل شيء. إذا يعرض البائع بالاسترجاع للمبيع فبيثبت الرد، لأنه قال يستحق الأرش للرد إلا بالرضا بتلفه. إذا تلف المبيع، بعت منك شيئا ورجع أن التلف وأنكشف لك فيه عيب، فهنا ما هو ثابت لك للوش إلا الأرش. أما الرد ما عاد الساب أنك ترده، يعني ما عاد لك الرد إلا إذا جاء المشتري، إذا جاء البائع رضي قال خلاص أنا مسترد له. قلنا كيف عبا أصبر يسترده مع أن المبيع قد تلف؟ قلنا المسألة الفائدة أنه برجع يثبت لها التراجع فيما بين القيمة والثمن. قد برجع المشتري يضمن القيمة للبائع، والبائع بايرد الثمن لمن؟ للمشتري. ولا أنه ما يرضى البائع بل الرد ويثبت الأرش للمشتري وبس. نعم، يستحق الأرش للرد إلا بالرضا. قلنا بأمور: الأول بتلفه أو بعضه في يده. إذا تلف المبيع في يد المشتري سواء تلف حسا أو حكما فبتلفه يبطل الرد، ما عاد الساب أنه يرد ولو رجع انكشف فيه ويش عيب، ما عاد الله يجي لها الأرش. ولا تلف في يد غير المشتري ولكنه بإذن المشتري، المشتري ذي أذن الويش لهذا الشخص بأخذ المبيع ورجع أن التلف. ويستحق الأرش للرد إلا بالرضا بتلفه أو بعضه في يده ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية. يعني حتى لو تلف المبيع هذا بعد امتناع البائع عن القبض، قلت مثلا شريت سيارة ولا مثلا دابة ورجع انكشف لي فيها عيب وشليتها وروحتها لما عند البائع وقلت رددت عليك المبيع هذا لأن فيه عيب، والبائع امتنع من الويش من القبض ما رضي يقبضه، أنا فسخت وقلت أنا راد عليك وفسخت المبيع البيع، ولكن البائع لم يقبله، ما رضي يأخذه، امتنع عن القبض ما رضي يقبضه ورجع عن التلف. قلنا في ذا الحالة عادة يتلف مال المشتري، لا نقول قد امتنع البائع عن القبض قباي ويش قباي يعني يثبت لها الرد. إذا رجع تلف أو تلف بعضه بعض المبيع فمع المشتري الرد، مع له لا الأرش. هذا معنى قوله ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية. ولا امتنع من القبول، جيت مثلا جاه تلفون ورجع جيت بلا ما عنده قلت ها رددت المبيع ذي لك ولا فسخت البيع لأني وجدت فيه عيب وما رضي يقبل، يقول قبلت. نعم، ما رضي يقبل لأنه لو قبل قم منك في التخلية، لكن ما رضي يقبل فلو خليت بينه وبينه وما قد وش وما قد قبل ورجع عن التلف، فلا تكون التخلية هذه مثبتة للرد، بل إذا رجع تلف أو تلف بعض المبيع لا يثبت لي أنا يا المشتري إلا الويش الأرش لا غير، لأنه معنى قاعدة في حقة التخلية. فارجع يجيبها الإمام عليه السلام، بيقولوا إن التخلية إذا مثلا خليت بينك وبين الشيء هذا فإن كانت في ملكك من أول، مثل مسألة الوداعة، مثل مسألة العارية، بجودة التخلية كافية. نعم. أما إذا كان الشيء في ملك المخلي، الحين أنا عندما قد شريت منك التلفون أليس في ملكي؟ قد هو في ملكي أنا المشتري. فالتخلية فيما إذا خليت بينك وبينه لا تكون التخلية كافية، لابد إما من قبض ولا من قبول حتى تكون التخلية كافية. فإذا مثلا رجعت لها المبيع وما قال قبلت وخليت بينه وبينه، ليست التخلية وإيش كافية، ولا العكس قال قبلت الفسخ ولكن ما قد قبضه فرجعت ألف، عاده تلف ما للمشتري ولا للمشتري إلا الأرش. ولو بعد امتناع البائع عن القبض أو القبول مع التخلية ما رضي يقبل، مع أنها قد وقعت التخلية، ففي هذه الحالات، في هاتين الحالتين يتلف المال من مال من؟ من مال المشتري، وليس له إلا الأرش. قالها إذا كيف إذا قال المشتري قال قلت قد رددتها عليك ولا فسخت ولا نحوه، والبائع قال قبلت ورجع خليت بينه وبين المبيع ورجع تلف، فيتلف من مال البائع. نعم. وبخروجه أو بعضه عن ملكه، يعني احنا قلنا أن فيها عدة أمور هذه يبطل بها الرد ويستحق المشتري الأرش. الأول بتلف المبيع أو بعضه، عاد في يد من؟ في يد المشتري ولا في يد غيره بإذنه. الأمر الثاني بخروجه أو بعضه عن ملكه قبل العلم ولو بعوض. إذا خرج المبيع، شريت منك سيارة أو أرض أو تلفون أو نحوه، ورجع خرج عن ملكي، يخرج عن ملكي عينا، مثلا بعته ولا وهبته ولا نذرت به لفلان أو نحوه، مع أنها خرجت العين ليست المنفعة. لو مثلا شريت منك شيء، دار أو أرض أو سيارة، ورجع بلا خرجت المنفعة عن ملكي، مثلا أجرتها ورجع انكشف العيب، فهنا ما زال خيار العيب مستحقا فيها الرد، عدلي أن أرده به. لكن إذا كان قد خرج عن ملكي عينا، بعت العين أو وهبتها أو تصدقت بها أو نذرتها أو نحوه، فما بعت العين كاملة أو بعضها وما قد علمت بالعيب، فهنا يبطل الويش الرد مع اللي إلا الأرش، حتى لو كان بعوض، بمعنى أنها مثلا بعته بيع أو وهبته مقابل عوض، لأن الهبة إذا كانت بعوض ويبجي في معنى البيع. ففي هذه الحالة إذا خرج المبيع عن ملك المشتري فقد بطل الرد، وإنما يثبت له الأرش. نعم. قال عليه السلام: ما لم يرد عليه بحكم. إذا ردوه عليه بحكم حاكم فرد المشتري قدوه إبطال للعقد من أصله. أنا شريت السيارة أو الأرض أو البيت ورجع بعتها من واحد، والواحد ذرأ فيها عيب وردها علي بحكم حاكم، ففي هذه الحالة قل لي أن أرد المبيع. نعم. قل لي أن أرد المبيع للبائع الأول، لأنه إذا كان بحكم حاكم بيقولوا قدوه نقض العقد من أصله، بمعنى كأني ما قبعتها مرة، وأنا إذا مثلا أنكشف العيب وعاد المبيع عندي قدم لنا أنه يثبت له خيار العيب. نعم. ما لم يرد عليه بحكم، ما لم يرد عليه بحكم، قالوا أو ما يجري مجراه، مجرى الحكم، إما مثل الرؤية، جعل خيار الرؤية ولا خيار شرط ولا صفه ولا كان فيه عيب ولا كان العقد فيما بيني وبينه مثلا فاسد فسادا مجمعا عليه، يعني فإذا رده المشتري الثاني للمشتري الأول الذي هو يعتبر البائع الثاني، فللمشتري هذا الأول أن يرده على البائع الأول له الرد، لا نقول ما له إلا الأرش. ما لم يرد عليه بحكم. نعم. وبتعيبه معه، هذا الأمر الثالث من الأمور التي يبطل بها الرد ويثبت بها الأرش. إذا حدث في المبيع عيب مع المشتري ورجع انكشف فيه عيب من وش؟ من عند البائع من قبل أن يقبضه، فبمجرد أن حدث العيب الآخر هذا قد بيبطل به الرد بالعيب الأول. مثلا شريت منك مثلا سيارة وجاءوا فيها عيب من عندك ولكن أنا ما دريت به، ورجع حدث فيها عيب من عندي أنا يا المشتري، ورجع انكشف لي العيب الأول، فما عاد يجوز لي الويش، ما عاد يصح لي الرد مع اللي إلا الأرش. نعم وبتعيبه معه، لكن بشرط التعيب هذا يكون مبطلا، التعيب الذي عند المشتري يكون مبطلا للرد ومثبتا للأرش بشروط ثلاثة. الأول أن يكون بجناية، إذا جاء هو حدث فيها العيب هذا لا بجناية، حدث ما هو مثلا بجناية أحد قبل ما مثلا ويش لبس الثوب أو نحوه، يعني حدث فيها العيب ما هو بالجناية. وإذا ما كان بجناية فعاده يعني لا نقول أنه بطل الرد. وشرط أن يعرف العيب بدونها، شرط أن يكون العيب هذا الثاني الحاصل بالجناية، يشترط أن يكون العيب الأول ذي قبله بيعرف بدون الوش بدون الجناية الأخيرة. لو كان العيب الأول ما هو الثابت يعني ما هو محنا عارفين له إلا بالجناية الأخيرة، فما زال الرد باقي، يعني ما زال استحقاق الرد باقيا. نعم. الأمر الثالث أن يكون ممن تضمن جنايته، يكون العيب الثاني جناية وتكون يعرف العيب بدونها، والأمر الثالث أن تكون هذه الجناية ممن ويش ممن تضمن جنايته. لو كانت الجناية ممن لا تضمن جنايته، إما مثلا مثل السبع ولا البهيمة غير العقور، لأن البهيمة غير العقور ما بيجي ضمن الإنسان جنايتها، ففي هذه الحالة بيثبت الرد للمشتري، ذي المشتري بيثبت له أن يرد المبيع على من؟ على البائع الأول. لكن إذا حدث العيب هذا بجناية وكانت الجناية يعرف العيب بدونها، قلنا لكم مثلا مسألة حين اشتري سيارة وجاء فيها سمكرة من عنده، ورجع حدث فيها مثلا صدمة ولا يعني عيب آخر، ورجع أن احنا درينا بالعيب هذا بدون العيب الجديد، ففي هذه الحالة ما عاد السابر يعرض لها السيارة، أقول قلت لها السيارة مع أن قديها ويش مصدومة، لأن العيب إذا حدث من عندي فما عاد برجع يهب لي الأرش. وفي عكسها يخير، يعني يخير المشتري عكس هذا الثلاثة الأمور، إذا حدث العيب الجديد بغير جناية، نعم بلا مثلا باستعمال أو نحوه، فعل لها الخيار، ولا حدث العيب الجديد يعني هو الكاشف للعيب الأول، يعني لولا العيب الجديد لما ويش لما انكشف لنا العيب الأول، فعاد خيار الرد باقيا. ها مثل ذي هذي بانهب لها مثال هذي ما انكشف اللابه، مثل حين يشتري سيارة مثلا يوقف فيها سمكرة ورجع أنه دق بها، ها أقول قد جاء فيها عيب جديد من عنده، ولكن بسبب تياه الدقة أنكشف إن جاءوا مثلا به عيب من عند البيع وهو مثلا في هذا حل أو نحوه، فهنا بيثبت له خيار الرد، لأنه ما أنكشف العيب القديم دي من عند البيع إلا بلويش بالعيب الجديد. لولا العيب الجديد لو ما أن حصلت تياك الدقة إنه ما أنكشف له به صدى وأنقديه مثلا في هذا حل وأنه بلا ثم مغطى. نعم. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة الشروط قلنا يخير بين أخذه وأرش القديم، يعني المشتري إما يقول خلاص قد أنا قابل للسيارة لكن وهاب لي أرش الويش العيب القديم الذي من عندك، مثلا أرش الذحل في مسألتنا هذا، أو رده وأرش الحديث، ولا يقول أنا ما عاد اشتري السيارة وبأردها لك، ولكن قبا يلزمه يهاب أرش الويش العيب هذا الحديث أرشل الدقة هذه في السيارة. نعم. أو رده وأرشل الحديث إلا عن سبب قبل العقد فلا شيء. إذا كان هذا العيب الحادث عند المشتري المسبب له هو أمر من عند البائع، ففي هذه الحالة لا يوش لا شيء على المشتري ولا شيء، إما يرده ولا يلزمه أرشل العيب الحادث عنده، ولا يأخذه ولا يجي له أرش، لأنه على القاعدة التي تقدمت لنا قلنا مهما وثبت الأرش فلا وش فلا رد، ومهما ثبت الرد فلا أرش، يعني بيقول الإنسان مخير، بيقول له إما بدك تشل المبيع الحاصل ولا يجي لك أرش ولا شيء، ولا بدك ترد، يعني ما بنثبت ما بيثبت الأرش، لكن ما أمتنع الرد، ما عاد السابد يرد المبيع، فقالوا لجله لا يظلم ولا أي شيء يثبت له الوش الأرش. أما إذا قد ثبت لها الرد فما عاد إحنا في حاجة أرش، ما بدك بالمبيع وقد ساعدك وكيف تنت عليه شلها أنت ولا يجي لك أرش، ولا المجال ما زال مفتوح، إذا ما ساعدك رده وافسخ البيع. نعم، إلا عن سبب قبل العقد فلا شيء. ومثلوها قال نحو أن يشتري جارية حامل فينكشف فيها عيب ورجع عنها ويش ولدت عنده، ما وضعت الأقدية عنده، فحدث بولادتها نقصان بسبب الولادة، فجاء العيب الحادث بالولادة ومتسبب يعني متولد عن سبب، والسبب هذا حاصل من عند من؟ من عند البائع، فلا يلزم المشتري شيء. نعم، قال عليه السلام: فإن زال أحدهما فالتبس أيهما تعين الأرش. يعني إذا التبس أحدهما، جاء وأنا شريته وفيه عيب، وحدث عيب وإيش جديد عندي ولا درينا وين هو التبس وين هو، ورجع زال واحد من العيبين، ففي هذه الحالة التبس ما درينا هل هو العيب القديم، فما عاد استحق أرش. إن قلنا أن إذا زال العيب القديم عند المشتري فمع له وإيش مع له الأرش، أو الزائل هو البيع العيب الجديد دي من عند المشتري، فلا يكون للوش إذا رده، لا يكون للبائع أرشا. إذا زال أحدهما ولا درينا وين هو، قال تعين الأرش، ما عاد الله يجي للمشتري الوش الأرش، نتعين وين هو هلا، يعني نقدر كم هو ويجي له أرش العيب الحاصل. يعني رجع قال ننظر يجي لها الأقل، لأن الأصل براءة الذمة، لأنه قزال واحد من العيبين ومثلا ما درينا هل هو الحديث أو هو القديم، فنقدر العيبين كم أرش هذا وكم أرش هذا، ونلزم البايع أن يسلم للمشتري الوش الأقل من الأرشين، لأن الأصل براءة الذمة. نعم، قال عليه السلام: ووطئه ونحوه جناية. معنى أن المشتري إذا وطأ هذه الجارية شرائمه ورجع وطئها أو نحو الوطء تقبيل أو نحوه للشهوة، فهنا يكون بده يعتبر ويش جناية، وإذا حصل منه جناية فبيبطل الرد ويستحق الويش الأرش. إحنا قلنا هناك أن إذا حصل فيه جناية فقدوه بيبطل الأرش، بيبطل الرد ولا يثبت له إلا الأرش. نعم، وبزيادته معه ما لا ينفصل بفعله. إذا زاد هذا الوجه الرابع، إذا مثلا شريت منك شيء ورجع قد زيدت فيه زيادة ما هي منفصلة، بزيادته معه ما لا ينفصل، وكانه بفعله. مثلا شريت منك سيارة ولا بيت ورجع قمت رشيته رنجته وسبرته ورجع انكشف لي فيه عيب، فهنا قد ويش قد بيبطل الرد مع السابر رده، لأني قد زيدت فيه زيادة لا تنفصل هذه الزيادة، فقد بطل الرد وثبت لي الأرش. ولكن يشترط في الزيادة هذا أن تكون أول شيء بفعله، لو كانت مثلا بفعل الله مثلا ما سمن ولا كبر في المبيع مثلا جاهي دابة وسمنت أو نحوه، فما زال الرد حق الرد باقي. لكن إذا كانت الزيادة بفعل المشتري وكانت الزيادة هذا لا تنفصل، فقد بطل الرد وثبت له أرش العيب. وفي المنفصل يخير بين أخذ الأرش أو القلع. قال الإمام عليه السلام: إذا كانت الزيادة باتنفصل، مثلا جاء هو الشرابيت وقد زيد فيها أشياء، مثلا زيد فيه وإيش مثلا، اللهم صل على النبي وعلى آله، مثلا أبعد البيبان وغير فيها أشياء بحيث عدها باتنفصل، ولا مثلا هب له طاقة أو هب له مثلا ثريا أو هب له مراوح وسام، هب له أشياء بيمكن فصلها. فقال الإمام: يكون المشتري مخيرا بين أخذ الأرش، يقول خلاص أنا بأقبل المبيع بعيبه واشتيت هب لي الأرش، ولا يقلع الزايد الزيادة هذه له ويرد المبيع، هذا ما تضمنه المتن. والمذهب أنه مهما وهو بيمكن فصل الزيادة، فما معه لا أحد خيارين، يا إما أنه خلى زيادته وقبل المبيع بويش بعيبه، ولا إنه أبعد زيادته وردها، لا يعني ما هو سابر إنه هي مثلاً يخلي الزيادة هنا باتنفصل، يقول خلاص قبا أقبل المبيع ولكن أشتي تهب لي أرش الويش العيب هذا، لأن إحنا قلنا مهما هو بيمكن الرد فما بيثبت الأرش، فلما كانت الزيادة غير متصلة يعني هي منفصلة بيمكن فصلها، فبيمكن يشل زيادته ويرجع المبيع الويش للبائع، ولا عاد يجي له أرش ولا شيء، هذا هو المذهب. قال فإن تضرر بطل الرد للأرش إذا كان المبيع بيتضرر بالويش بل الفصل. فقلنا جودوه بمنزلة العيب الحادث عند المشتري، وقلنا أن العيب الحادث عند المشتري مبطل للرد، فإذا كان المبيع بيتضرر بل الفصل فمع الله الويش مع الله للأرش بطل الرد ولا الأرش، ما الأرش ما عاد اسمه سابق نقول إنه بطل، ولكن بيبطل الأرش للرد، أما الأرش فما زال ثابتا إذا ما رضيها البائع بالنقص. قال البائع مثلا خلاص ابعد دوانك، قلنا بيحصل في المبيع نقد يعني عيب. قال سهل، أنا قابل للمبيع ذي لي بدون ويش يعني بعيبه. ففي هذه الحالة يكون المشتري مخيرا بين أمرين، يا أما أنه قبل المبيع بعيبه، ولا أن فصل الزيادة هذه له ورد المبيع لصاحبه. لكن إذا جاء ولا البائع ما رضي يقبل المبيع إلا على ما هو عليه، والمشتري إيش يفصل الزيادة ولكن المبيع بايتعيب عليه، قلناها يبقى المبيع للمشتري والبائع يحاسب المشتري بالويش بالأرش هذا. نعم. قال عليه السلام ولو كان الزائد بها يعني بالزيادة هذا ثمن المعيب قيميا سليما لم يبطل. هذه الزيادة إذا كان الزائد بها مثلا، هو قال الإمام ولو كان الزائد بها ثمن المعيب، الواقع هنا أنه ما يعتبر ثمن، هم بلا سماها الإمام يعني سمي ثمنا مجازا، ولا في صورة المسألة أنه مثلا الحين أبيع منك بيت بسيارة. نعم. فالواقع قد قدم لنا هنا قال والقيمي والمسلم فيه مبيع أبدا، القيمي البيت هو قيمي والسيارة قيمية، فكل منهما يعتبر ويش مبيعا، ما بشي ثمن، ما بالله لها تصبر لنا المسألة صورتها. قال هلو كان الزائد بها يعني بالزيادة هذا ثمن المعيب وكان قيميا، مثلا أنا شريت منك هذا البيت بهذه السيارة ورجع إن حصل في السيارة زيادة، يقول سبرت السيارة ومثلا وضبتها أو نحوه قد سبرتها والسامنة حصل فيها زيادة، ورجع البيت هذا حصل فيه يعني رأى فيه عيب، هاقول الزائد ولو كان الزائد بها يعني بالزيادة هو ثمن المعيب وكانه قيمي، فهنا ما هو باطل الرد، بل يعني نقول إنه يشل زيادته وش مثلا إذا جاه مثلا بلا زيادة بأسبر فصلها، يشل زيادته ويرد المبيع لأنه أنكشف في المبيع عيب لم يبطل الرد واستحق قيمة الزيادة. إذا كان هذاك بناء على أن الزيادة ما هي وش متضررة، قالوها إذا كان بيتضرر بفصلها، مثلا حين كنت شريت أنت مثلا البيت هذا، مثلا بعت منك هذا البيت مقابل بسيارة ورجع البيت هذا السيارة انكشف فيها وش عيب، والبيت لأنه نحن نشتري نجوء الزيادة في ثمن المعيب، ليست الزيادة في المعيب نفسه إنما الزيادة في الثمن المقابل للمعيب، السيارة هي المبيعة المعيبة والثمن المقابل لها هو البيت، وكان البيت هذا سليما ولكن حصل فيه زيادة قدر النجيه وسبره، فإذا جينا نفصل الزيادة باي ويش باي يتضرر المبيع. قالوا فقد ذي عندما يرد قبا يستحق قيمة الزيادة. نعم. لأن المبيع قدو سيارة ببيت والسيارة حصل العيب فيها وما فيها زيادة ولا فيها أي شيء، والثمن ذي لها ذي سماها لما هنا ثمن والواقع هو مبيع هو الويش البيت، ولكن البيت هذا قد حصل فيه زيادة هو السليم حصل فيه رناج وكذا، ورجع أن صاحب السيارة رأى فيها عيب فبايروح صلى صاحب البيت قال ما نهشتي أفسخ المبيع هذا لأنه ويش معيب، قلنا واجب على ذاك يسترد السيارة وصاحب البيت يسترد البيت ذي له، ولكن صاحب يعني حين رجع البيت بايلزمه أن يسلم قيمة الويش قيمة الزيادة هذا الذي هو الأرنج، هذا معنى أقول هو استحق قيمة الزيادة. قال كلو تضررت وحدها فيهما يعني مثل لو كان التضرر في الزيادة سواء يعني كان المحلى ذيك زيدنا فيها الويش الزيادة ذيك الزيادة قيمته بسبب الزيادة هو المعيب ولا حيث هو الويش السليم، ف لو كان التضرر ما هو إلا في الحلية ليس في الوجه في المبيع فما هو مبطل للرد، بأن نفصل هذه الزيادة ويثبت الرد. لكن إذا كان الرد إذا كانت الزيادة في المبيع السليم وكان يتضرر بسببها، ففي هذه الحالة جعلناه مثل لو كانت الزيادة في الوجه مثل لو كانت تضرر في الزيادة نفسها وليس التضرر في المبيع. نعم. قال عليه السلام: وأما بفعل غيره، لأن قلنا إذا كانت الزيادة بفعله بطل الوجه الرد للعرش. قالوا: هاوش إذا كانت الزيادة بفعل غيره؟ قال: فيرده. إذا مثلا حصل في المبيع زيادة، بعت منك شيء ورجع انكشف أنه مبيع أنه معيب، ولكن كان حصل فيه زيادة، والزيادة هذا بغير وش؟ بغير فعل المشتري، ولا بأمره ولا بأي شيء. فالمشتري قالوا له رده على البايع، فإن جاهبها تنفصل قبا يردها لصاحبها، وإن لم تكن تنفصل مثل حنجه مثلا ثوب وقد صبغه أو نحوه قد فيه زيادة، ولكن الزيادة ليست من عند وش؟ من عند المشتري. فالمشتري قد ثبت لها الرد على البايع، قبا يرده على البايع ويسلم الثمن، والبايع قبا يرجع على ذي هالويش ذي أخذه، إما بده أنه يأخذ العين المعيبة بزيادتها ولا يردها على الغاصب، إما يشلها ولا يجيل ذاك شيء لأنه انكشف فيه عيب، ولا يردها على الغاصب ويشل قيمتها. يعني هنا قبا نقول أن المشتري ما زال الرد حقا ثابتا له. ليش؟ لأن الزيادة لم تكن من عند من عند المشتري، وإنما من فعل غيره. جاء واحد فضولي مثلا صبغ الثوب هذا أو رش البيت أو نحوه، رنج البيت ورجع انكشف لنا أن في البيت هذا عيب، فالمشتري بايروح صلاة البائع يقول: أنا اشتري رده لك. فبايقول فيه زيادة، قال: الزيادة ليست مني، إنما هي من ويش؟ من واحد فضولي، لا مني ولا بأمري ولا بأي شيء. فالبائع قبّا يسلم المبيع ويرجع الثمن للمشتري ويرجع الطالب هو ذا أذي زيد الفضولي، إما بده أنه مثلا يقول: خلاص أنت قد ما حقت أنت في البيت، يعني قد زيدت أنت فيه، شله بقيمته، ولا أنت لست إلا متبرعا، وقبا أخذ المبيع هذا المعيب بالزيادة هذه فيه. نعم. وأما بفعل غيره فيرده دون الفرعية، هذا دون الفرعية هو راجع، هذا الحكم هو راجع من إلى أول الفصل، معنى أن المشتري في خيار العيب، إذا مثلا بعت منك شيء ورجع انكشف فيه عيب ورديته لك، فبأرد لك المبيع نفسه، أما الفوائد الفرعية فلا وش؟ فلا يلزمني ردها. ومطلقة، يعني سواء فسخ فيما بيني وبينك بحكم أو فسخ بالتراضي، لأنهم بيجعلوا المنافع مثلا مقابل ضمانه ومقابل انفاقه عليه وكذا، هذا الفوائد الفرعية. وكذا الأصلية، كذلك الفوائد الأصلية. وقدمنا هناك وش الفوائد الفرعية وش الأصلية، مثلنا في الأصلية قلنا مثل الولد ومثل الثمر ومثل مهر البكر بعد الدخول وعدة أشياء، والفرعية مثل الإجارة ومثل مهر الثيب ومهر البكر قبل الدخول، هذه كلها فوائد فرعية. نعم. فالفوائد قلنا إذا كانت أصلية فهي قبا يملكها الوش المشتري، أول شيء إن كانت فرعية فما قبا يملكها المشتري مطلقة، سواء ردت بحكم أم بتراضي أم كيف ما كان. والأصلية كذلك بيملكها المشتري ويرد المبيع من دونها، إلا في حالة واحدة، إذا ما جاء هو الشمل هلوش العقد. الفوائد الأصلية تكون للمشتري إذا لم يشملها العقد، بمعنى أنها ما حصلت إلا بعد العقد، أما شيء شملها العقد بيحتاج يردها من الفوائد الأصلية. ها إلا بحكم، إذا جاء هو فسخ المعيب بحكم، فسخت رديت عليك هذا المبيع بحكم، تشاجرنا لجل العيب هذا ورديتها عليك بحكم، فقلنا الفرعية ما هي قبات بقالي أنا المشتري. وأما الفوائد الأصلية فإنه وش باجب عليه ردها إذا كان الفسخ بحكم، فيضمن تالفها، لأنه بيقولوا إذا كان فسخ بحكم حاكم هو فسخ العقد من أصله، فلما كان فسخ العقد من أصله قد كل ما كان من الفوائد الأصلية تثبت المن للبائع، فيضمن تالفها، بمعنى أن المشتري هذا قبل يضمن ما تلف من الوش من الفوائد الأصلية. أما ما كان من الفوائد الأصلية عاده باقي فقبل يرده، وإن الشيء جاه وتلف بينه وبين نفسه يعني لا جنى ولا فرط فيه ولا أي شيء، المشتري فلا يلزمه، لا يضمن من الفوائد الأصلية إلا شيء جنى عليه أو فرط وكان الفسخ بحكم الحاكم. وإن جاه وحدة أتلفها فمن أتلفها يضمنها، لأنها انكشف حين بحكم الحاكم أن الفوائد لمن؟ للبائع. إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.